بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس لطيف من مجالس تفسير سورة الأنعام، ونبتدئ بالآية 17 وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم إن أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء ما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لذلك ينبغي أن نقرأ القرآن وأن نتلوه تلاوة صحيحة، والتلاوة الصحيحة هي تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. التلاوة الصحيحة تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وتجويد الحروف هذا متعلق بالصوتيات، أن يعطى لكل صوت ما يستحقه وأن يعطى حقه أيضا من الصفات وأن يخرج بطريقة صحيحة من مخرجه. وأيضا معرفة الوقوف هذه مهمة جدا، فليس الشأن أن تقف ولكن الشأن أين أقف وكيف أقف. وهناك أئمة كثر لهم مصنفات في مسألة الوقف والابتداء، لعل من أشهرها كتاب منار الهدى للإمام الأشموني عليه رحمة الله. ولا بأس أن يكون من جهد الناس أن يجتمعوا لتلاوة القرآن، فعند البخاري تعليقا، وهذا الأثر وصله الإمام أحمد وأبو بكر ابن أبي شيبة، أن الواحد من الصحابة كان يأخذ بيد أخيه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرأان القرآن ويذكران الله سبحانه. فلا بأس أن يجتمع الناس لتعلم القرآن وتدبر ما فيه حتى يتواصوا فيما بينهم على حسن العمل به إن شاء الله. آيات اليوم يا سادة، يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه السورة معنية بإثبات قدرة الله عز وجل وعظيم ربوبيته، الأمر الذي يستوجب معه أن يكون هو الإله الواحد المعبود بحق، فما كان ربا بحق ينبغي أن يكون إلها بحق، والرب ما كانت الدلائل في الكون قائمة شاهدة على ربوبيته، وهذه مسألة مشاهدة لا ينكرها إلا جاحد أو منكر لوجوده أصلا، حتى إن المشركين أقروا بكثير من ربوبية الله سبحانه وتعالى. فلو سألت أبا جهل أمية بن خلف لماذا تعبدون غير الله، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله عندهم هو الخالق، عندهم هو الخالق، ليس هو الله المستحق أن يعبد. فهذه السورة في الحقيقة من السور التي أرست معاني العبودية وإقامة الأدلة على أن الله تعالى هو الرب الحقيق بالعباد. ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر، والضر نكرة للدلالة على أمور كثيرة من الهم والكرب والمرض واللأواء، ما يصيب الإنسان من ذل أو فقر أو جهل أو ضيق أو هم أو كرب أو شوكة، كل ما يصيب الإنسان مما يجلب له شيئا من العنة والضيق أو يفوت عليه شيئا من المصلحة. فتفويت المصالح يصيب الإنسان أيضا بالضر، كالتاجر الذي لم يعقد صفقة فلما فاتت الصفقة خسر خسارة عظيمة، إذا فاتته مصلحة، فترتب على فوت المصلحة حصول الضر. فإن يمسسك الله بضر، أي إن أصابك بضر، والمس هنا أعظم من الإصابة، لأن الإصابة قد تكون في شيء عظيم، لكن المس يكون في القليل والعظيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، أي لا رافع له ولا ناحي له ولا مزيل له إلا هو. فهذا النفي ثم الاستثناء للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بكشف الضر. ثم قال في الأخرى: وإن يمسسك بخير، الخير العافية أو السداد أو الرزق أو الإصابة أو التوفيق أو النصر أو الغنيمة أو تحصيل المقصود وتفويت المكروه، هذا كله من جملة الخير. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. تعالت قدرته وعظمت إرادته، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولابد لنا أن نتأمل كلمة شيء، لأننا سنتكلم عنها بالتفصيل في الآية بعد القادمة. وهذه الآية أتى حديث في معناها صراحة أخرجه الإمام الترمذي وغيره وإسناده صحيح، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام أعلمك كلمات، يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. نتأمل هذه الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. واحفظ هذا أمر فيه معنى التوجيه، ويحفظ هذا الفعل مجزوم لأنه جواب احفظ، احفظ الله، فإذا ما حفظت الله في نفسك حفظك الله في نفسك. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، أي مقبل عليك، يتولاك ويرعى شأنك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بيت الشاهد هنا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، واعلم أن الأمة
والأمة هنا هي أمة التكليف من الإنس والجن. واعلم أن الأمة إنسها وجنها لو اجتمعت على أن يصيبوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما أصابك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لن ينفعوك. جفت الأقلام وطويت الصحف، أي هذا أمر الله وقدره. فالله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان، فما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تجعل الإنسان في تمام الرضا عن الله وعن أمر الله وعن قدر الله، وأن يعلم أن أحدا لن يستطيع أن يقدم له شيئا من الخير لم يرده الله، أو أن يرفع عنه شيئا من الضر لم يأذن به الله. فالأمر أمره، والخلق خلقه، والكون كونه. رضا، طمأنينة، أمن، سلامة نفسية، استقرار قلبي، فهذا كله من بركات هذه الآية لو أحسننا تدبرها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس قد نفث في روعي. والروح هو القلب والنفس والضمير، أما الروع هو الخوف. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. فالروع أي الخوف، أما الروع بمعنى النفس والضمير والقلب. إن روح القدس قد نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. هما الناس بتخاف من أجل إيه؟ الناس يخافون ويهابون ويعدون العدة ويحذرون كل الحذر، ويجعلون المحاذير خوفا، خوفا من فوات رزق أو ضياع عمر، خوفا من فوات رزق أو ضياع عمر. فلو علمنا أن الأرزاق مقسومة وأن الأعمار مضروبة، فإن الإنسان لن يكون قلبه معلقا إلا بصاحب الأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى في المعنى نفسه، في المعنى نفسه: وهو القاهر فوق عباده. سبحان الله، القاهر اسم فاعل من قهر، واسم الفاعل له سمة في اللغة أن اسم الفاعل يتضمن معنى الوصف، يتضمن معنى الوصف. فيقال فلان تامر، أي موصوف ببيع التمر، أي موصوف ببيع التمر. وفلان ساهر، أي موصوف بالسهر. وهو القاهر، أي الموصوف بالقهر سبحانه وتعالى. وهو القاهر، والقهر بمعنى الغلبة، الغلبة، أي إن الله تعالى قاهر عباده، أي غالبهم دون منازع، لأن هناك قهر بنزاع، كأن يقهر ملك غيره فلا يقهره إلا بحرب ونزاع. أما الله تبارك وتعالى فإنه قاهر لعباده من غير منازعة، لأنه هو السيد وهم العبيد، فقهره قهر سيادة وتملك، كما يقهر السيد عبده وزيادة. فإن العبد مقهور لسيده، في قبضة سيده، يفعل سيده معه ما شاء حتى ولو كان ظالما. أما الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، ليس كمثله شيء، هو قاهر من غير ظلم، وغالب من غير نزاع. وأكد ربنا عز وجل هذا المعنى بالفوقية، لأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه. إن معاوية الحكم ضرب جارية له بسبب شاة أهملت في رعيتها، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. والجارية هي الفتاة حديثة السن التي لم تبلغ، لأن بعض الناس يستدلون من غير أن يفقهوا ألفاظ اللغة فينزلونها على غير منزلها. فمثلا الحديث أن جاريتين كانتا تغنيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمان عن يوم بعاث، وكان من جملة ما قالتا: وفينا نبي يعلم ما في غد. فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهما أن يواصلا الغناء. فالذين يستدلون على جواز الغناء سامحهم الله، وهذا قول غير صحيح، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الغناء من الجاريتين. فالجواب أن الجارية هي الفتاة حديثة السن التي لم تبلغ، فالتكليف ليس في حقها قائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية عندما أجابت هذه الجارية بهذا الجواب المبارك: أعتقها فإنها ماذا؟ فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذه الآية يستدل بها أن من صفات الله عز وجل القهر، وأن الله تعالى متصف أيضا بالفوقية لأنه فوق عباده. وهذه الفوقية لا تعني نوعا من التماس، لأن بعض الناس قالوا: إذا كان الله تعالى في السماء فمعنى ذلك أنه متمسك في السماء، أي يلمس السماء، وهذا كلام في غاية الفساد. وهذا كلام في غاية الفساد. أرأينا القمر؟ فالقمر في السماء، ولكن ليس بالضرورة أن يكون القمر متلامسا مع السماء، مع أنه في السماء، فما بالكم بالله رب العالمين. ولله تعالى المثل الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، فلا أحد يستطيع أن يخرج من سلطانه، لأن الخلق جميعهم في قبضته. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو الحكيم الخبير. العلماء يقولون بأن تعريف ركني الجملة دلالة على الاختصاص، دلالة على الاختصاص. أرجو أن يكون كلامي كلاما مفهوما، وأن تكون اللغة لغة سهلة بسيطة، وسأشرح هذا الكلام الآن بالتفصيل، لأننا لابد أن نرقي لغتنا وأن نقويها وأن نعمقها، ويا حبذا لو دربنا أنفسها أن نتكلم باللغة العربية. الأطفال الصغار يسمعون الكرتون المدبلج باللغة الفصحى ويفهمونه، أليس كذلك؟ بلى. فكذلك نحن ينبغي أن ندرب أنفسنا أن نتكلم حتى في مجالسنا بهذه اللغة التي يمكن أن نسميها اللغة المقدسة. لماذا هي اللغة العربية لغة مقدسة؟ لأنها لغة ماذا؟ لغة القرآن، ولغة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اليهود قد اخترعوا لغة، وهذه اللغة التي اخترعوها هي اللغة العبرية، لا تمت بصلة إلى اللغة العبرية الأولى، فيها بعض الكلمات وبعض الأساليب البسيطة من اللغة العبرية الأولى. اليهود يسمون اللغة العبرية المحدثة التي ألفوها يسمونها ماذا؟ أنها لغة ماذا؟ مقدسة، لأن فيها بعض الكلمات التي موجودة في التوراة، فيها كلمات موجودة في التوراة فجعلوها لغة ماذا؟ مقدسة. فما بالنا باللغة العربية التي كلها تكلم بها القرآن؟ أليس بأولى أن يزداد حرصنا على هذه اللغة؟ بلى. قال تعالى وهو الحكيم الخبير. تعريف ركني الجملة الإسمية دلالة على الاختصاص. عندما تقول الرجل محمد، الرجل هذا معرف، معرف بماذا؟ بالألف واللام أو بأل. من قال بأل هذا صواب، ومن قال بالألف واللام هذا صواب، ومن قال بأل هذا صواب، ومن قال باللام صواب. ثلاث حاجات: لام والألف واللام وأل، كله صواب. فالرجل مبتدأ ومعرف بالألف واللام أو باللام. فمحمد معرف، معرف لماذا؟ لأنه علم. تمام، لأنه علم. إذن الرجل مبتدأ والخبر هو محمد، والخبر يقوم مقام الصفة ومقام الحكم، ولذلك سمي ماذا؟ خبرا، أي نخبر به عن المبتدأ. فلما قلنا الرجل محمد فصار أعظم صفة يمتاز بها محمد صفة ماذا؟ الرجول. وأيضا نعكس المسألة، نقول بأن الرجولة كأنها اجتمعت في مين؟ في محمد. ده بيسموه الايه؟ الاختصاص. عندما نقول وهو الحكيم الخبير، يبقى كأن الحكمة، كأن الحكمة والخبرة رجع أصلها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهو متصف بالحكمة ومتصف أيضا بالخبرة. وهو الحكيم، الحكيم على وزن فعيل، والخبير على وزن فعيل. هذا الوزن أو هذه الصيغة بهذا الوزن لها معنيان: الأول أنها صيغة مبالغة، الثاني أنها صفة مشبهة. يا جماعة، في حق الله عز وجل لا نقول أبدا صيغة مبالغة. كل الأوزان التي يسمونها صيغة مبالغة في حق الله نقول إيه؟ صفة مشبهة. إيه الفارق بين دو بين دي؟ أن صيغة المبالغة يتصور فيها الحد والقلة، ويتصور فيها الوجود والعدم. يعني إيه الكلام ده؟ عندما نقول مثلا في هناك طالب قتل بنت في جامعة المنصورة بإحدى كلياتها، ثم قبضوا عليه، نقول تم القبض على سفاح المنصورة وقتل إيه؟ سفاح على وزن ماذا؟ فعال. ولم يقتل إلا مين؟ وسمي ماذا؟ سفاح. إذن قلة ولا كثرة؟ قلة. ثم هذا السفاح وهذه الصفة ليست موجودة في كل وقت، موجودة عند ماذا؟ عند الحدث. أما الصفة المشبهة تمتاز بالديمومة والاستمرار والثبوت. ديمومة، استمرار، ثبوت. يبقى فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى صيغ المبالغة نسميها إيه؟ صفات مشبهة. ليه؟ لأن الصفة دائمة وثابتة. وهو الحكيم، الحكمة فعل ما يكون صالح، فعل ما يكون صالح. يبقى فعل الصالح المناسب ده الحكمة. طب لو رأينا كده أفعال ربنا عز وجل في كيف يكون شكل الإنسان؟ الله المستعان. نتصور لو إن عينين الإنسان كفانوس القطار، عين واحدة في منتصف الجبهة، كيف يكون شكل الإنسان؟ تخيلوا كده كيف يكون شكل الإنسان. يمكن أن ينظر بعضنا إلى بعض ويتخيل، هيكون الشكل عامل إزاي. طب نتصور إن ودن الإنسان، أذن الإنسان كالحمار، كيف يكون شكل الإنسان؟ كيف يكون شكله؟ نتصور أن الإنسان ليس منتصف القامة وإنما يمشي على أربع، كيف يكون شكله؟ كيف يكون شكله بالفعل؟ نتصور لو أن الأنف ليست بهذه الصورة، أو الفم ليس بهذه الصورة، كيف يكون شكل الإنسان؟ تصور لو إن الإيدين أسفل قليلا، كيف يكون شكل الإنسان؟ يعني بدل ما الإيدين متصلين كده بالمناكب، لا، الإيدين في الجنبين، كيف يكون شكل الإنسان؟ الله. تصوروا لو أن القدم ليست بهذه الصورة، ولكن القدم كقدم الجمل، كيف يكون حال الإنسان؟ وكيف يكون وضع الإنسان؟ وهل يستطيع الإنسان أن يلبس نعلا في قدمه وهو في رجل الجمل؟ سبحان الله، سبحان الله. لما نتأمل في خلق الإنسان، وربنا قال الكلام ده: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لن أدعوكم يا سادة أن تتأملوا السنن الكونية في الخلق، فهذا أمر من كثرته وعظمه ربما لا يستطيع العقل أن يحيطه، ولكن تصور نعم ربنا على الإنسان في الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن أراد أن يرى حقيقة حكمة الله عز وجل فلينظر إلى خلق الله في نفسه هو، أي في نفس الإنسان. انظر إلى الأصابع، بتقسيمات الأصابع، ننظر إلى الأظافر، ننظر إلى المفاصل الموجودة. يا إلهي، ما أعظم خلقك وما أتم حكمتك. ولذلك قال: وهو الحكيم، ثم قال: الخبير. الفارق بين الخبير والعليم فارق يسير، لأن الخبير هو علم، ولكنه علم بأدق الأمور. يقال خبر الشيء، أي وصل إلى دركه ومنتهى، إلى دركه ومنتهى. فالخبير عليم، ولكن علم يصل إلى نهايات الأشياء وأدقها، وهو الحكيم الخبير سبحانه. إذن هذه الآية لو تدبرناها لانتهينا إلى معنى مهم جدا، وهو العبودية لله عز وجل. لأن الذي يقهرني ويملك أمري وشأني كله في قبضته، ينبغي أن أكون له عبدا، ينبغي أن أكون له عبدا وألا أعصي له أمرا. وهو في سيادته علي، وهو في غلبته لي، وهو في خلقه لي، لم يكن مقصرا ولا ظالما ولا سفيها ولا أحمقا، بل هو الحكيم الخبير. ومن هنا نعلم خطورة بعض الأغاني التي يذكرها المغنيون ويسمعها ملايين الناس، تخالف هذه الآية عندما يقول: قدر أحمق الخطأ. هذا والعياذ بالله، أو هذه الجملة تحتاج إلى توبة من الله، إلى الله عز وجل. لأن القدر من جملة فعل الله عز وجل في الكون. فإذا كان الله هو الحكيم الخبير، فكيف يكون القدر متصفا بالحمق؟ أتفهمون يا سادة؟ إذن لابد مع كل آية، مع كل كلمة، أن نقف عليها وأن نفقهها. ثم يأتي الاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى وصدق رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية التالية والتي تتلوها، وهي قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة. قبل أن أبدأ في تأويل هذه الآية، أريد أن أنبه إلى معنى مهم جدا، وهذا المعنى تكلم عنه أهل العلم الذين لهم خبرة بمسائل الاعتقاد، ويأتي على رأسهم من أئمة السلف القدامى الإمام البخاري عليه رحمة الله، ثم يأتي التفصيل قويا عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الإمام البخاري في كتاب التفسير والمجلد الثامن من فتح الباري بوب على هذه الآية، وترجم هذا الباب بأن الله تعالى شيء، ثم استدل بهذه الآية: قل أي شيء أكبر شهادة. وبعض الناس التبس عندهم هذا الأمر وقالوا إن وصف ربنا عز وجل بذلك الأمر خطأ كبار. ولذلك أردت أن أقدم مقدمة يسيرة حلا لهذا الإشكال. صفات الله عز وجل منها صفات أثبتها ربنا عز وجل لنفسه، وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم لربه. وهذه الصفات هي معاني أسماء الله. إذن الصفات التي هي معاني أسماء الله، هذه صفات الله عز وجل، ينبغي أن نؤمن بها إيمانا جازما. فالله تبارك وتعالى من أسمائه العليم، إذن من صفاته ماذا؟ العلم. الله تعالى اسمه الحكيم، إذن هناك علاقة بين الاسم والصفة. فإذا كانت الصفة من الاسم كان هناك الارتباط بين الاسم والصفة. اثنين، هناك أخبار تكلم فيها ربنا عز وجل عن نفسه، فما تكلم به ربنا عن نفسه نقول بأنها صفات متعلقة بالخبر، صفات متعلقة بالخبر، ليست صفات متعلقة بماذا؟ بالاسم. إذا عندنا صفات متعلقة بالاسم وصفات متعلقة بماذا؟ بالخبر. يعني في قول الله عز وجل أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، إذا كلمة المنزلون صفة متعلقة بالخبر ولا متعلقة باسم؟ يعني هل ربنا عز وجل من أسمائه المنزل؟ لا. إذن المنزلون هنا ليست متعلقة باسم من أسماء الله، ولكن متعلقة بماذا؟ بالإخبار. يعني ربنا عز وجل بيتكلم عن المزن وسقوط الماء منه، المزن السحاب وسقوط الماء من السحاب. من الذي أذن بإنزال المطر من السماء؟ الله. بدليل ممكن نجد مثلا في الشروق في أمطار ومدينة نصر ليس فيها أمطار، والاثنين قريبين جدا من بعض، من الذي أمر المطر أن ينزل في الشروق ولا ينزل في مدينة نصر؟ من الذي أمر أن ينزل المطر في المنصورة ولا ينزل في أجا؟ الله. إذن مسألة إنزال المطر دي صفة متعلقة بماذا؟ بالخبر. إيه الخبر اللي هو خبر إنزال المطر؟ ولذلك ما نقدرش نقول مثلا إن المنزل من أسماء الله، فنسمي واحد مثلا عبد المنزل، ده خطأ. في علماء بالفعل جعلوا أن من أسماء الله تعالى المنزل، ولكن هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. والكلام ده رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ردا طويلا، ومن الناس المتأخرين الذين تناولوا هذه المسألة الإمام حافظ ابن أحمد حكمي في كتابه ماذا؟ معارج القبول، فراجعوه يا سادة. يبقى في هناك أشياء هي صفة لله سبحانه وتعالى، أيوة هي صفة لله، هي صفة لله، ولكن متعلقة بماذا؟ بالخبر، متعلقة بالخبر. طيب هل يمكن للصفة المتعلقة بالخبر أن تكون اسم من أسماء الله؟ هذه المسألة وقع فيها نزاع كبير جدا، مسألة فيها نزاع كبير جدا. يبقى خلاص قلنا أن هي صفة، ماشي صفة ماشي، طب تبقى اسم من أسماء الله عز وجل؟ هذه المسألة وقع فيها نزاع كبير جدا. من هذه الآيات المشكلة التي وقع فيها النزاع هذه الآية التي نتكلم بها، التي نتكلم فيها اليوم، قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة. يبقى هل من أسماء الله عز وجل شيء؟ هل من أسماء الله عز وجل شيء؟ الأصوب أن نقول شيء صفة لله عز وجل، ومعنى شيء أي موجود، معنى شيء أي موجود. ويصير المعنى قل أي موجود أكبر شهادة، قل الله أكبر شهادة. يبقى قل أي شيء، هذا سؤال، وهذا من أدب الحوار أن يبدأ الحوار بسؤال لتحفيز المستمعين لمتابعة القضية، وهذا كشأن الأستاذ عندما يبدأ موضوع درسه مع طلبته، فإنه يبدأ بشيء يحفزهم لسماع الدرس، كأن يحفزهم بقصة، يقول لهم وأنا جاي لكم النهاردة حدثت قصة مذهلة جدا ومسألة عظيمة جدا جدا جدا، وهذه المسألة أنا لن أقولها لكم لخطورتي إلا عندما تسكنون. اللي يحصل كله يسكن. وعلى فكرة هذه الآية يا سادة يعني لي فيها قصة مهمة جدا. هذه الآية منذ سنوات طوال كنت أقرأ هذه الآية، قل أي شيء أكبر شهادة، أقف عند شهادة ثم أقول قل الله شهيد بيني وبينكم. وكنت أقف هذا الوقف واستمررت على هذا الوقف سنين طوال إلى أن حدثت رؤية. لا أدري هل قلت لك هذه الرؤية من قبل؟ هذه الرؤية أنا رأيت في المنام أن هناك قارئا يقرأ هذه الآية وأنا أسمعها. صدقوني هذا الصوت لم أسمع مثله قط. قل أي شيء أكبر شهادة، خلاص قل الله المنام، قل الله وقف عند كلمة إيه؟ لفظ الجلالة والابتداء شهيد بيني وبينه. ده اللي في المنام، ده في المنام صوت لم أسمع مثله قط. لا قوة أن أحسست بإن الكون كله بيقرأ هذه الآية. الكون كله يعني الجدار والحيطان وحاجة، يعني أنا قمت من النوم وأنا بنهج، شاعر إن أنا يعني حاجة تقيلة جدا بنهج سبحان الله. والموضوع ده حدث لي في موقف آخر ولكن لا داعي لذكره الآن لأن السياق لا يتسع له. قل أي شيء أكبر شهادة، إذن الاستهلال كان بهذا الاستفهام ليه حتى نبدأ أن احنا ننتبه. يبقى ربنا عز وجل يريد منا أن ننتبه لهذه الآية، لأن الآية دي بتتضمن حاجتين: إثبات ربوبية الله وعبوديتنا لله، اثنين إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا الآية دي فيها الدين كله. هو الدين إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي دي في إثبات لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الآية. ولذلك بدأت هذه الآية باستثارة النفس بالسؤال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ إيه معنى كلمة شهادة؟ الشهادة لا بد فيها من شيئين. أي شهادة بتقوم على ركنين: العلم واليقين. أي شهادة بتقوم على العلم واليقين. فشهادة أن لا إله إلا الله أعظم أركانها العلم واليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله إلا حصل دخل الجنة، حديث عثمان في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والحديث أيضا في الصحيح، لما أراد الصحابة أن يذبحوا بعض الرواحل ليأكلوا منها ويدهنوا لأنهم جاعوا مجاعة شديدة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم. والفضل بمعنى الزيادة، أي ما زاد من طعامهم، ثم أدعو الله لعل الله يجعل في ذلك. الإمام النووي قال إن كل روايات الحديث ليس فيها ما يأتي بعد ذلك، ولعل الله عليه وسلم بنطع ثم بسط، والنطع اللي هو المفرش، ثم بسطه ثم دعا الناس بفضل أزواجهم. قال الراوي: فكان الرجل يأتي ومعه كسرة من خبز أو شيء من شعير أو شيء من تمر حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا في أوعيتكم. قال الراوي: فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوا. كانوا 30,000، ومعلوم أن الناس عندما يسافرون يأخذون كثيرا من المقاطف والزنابيل والأجولة، فملأوا هذا جميعا من ماذا؟ من طعام يسير اجتمع على مفرش صغير. كل الناس أوعية وفضلت فضله، ومع ذلك فضلت فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الشك فيما عن إيه؟ متيقن. إذن عندنا ركنان أساسيان في الشهادة، الأول العلم والثاني اليقين. ولهذا قال الله: وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. ولهذا عندما يأتي القاضي ليناقش الشهود في شهاداتهم، القاضي بيناقشهم عشان يوصل الجزئيتين دول، الجزئية الأولى إن هم على علم بالواقعة، اثنين على يقين بأحداث الواقعة، أليس كذلك؟ يعني مثلا وجدوا جثة مثلا تحت كوبري، الكلام ده كان بعد المغرب، فالرجل الشاهد لابس نظارة تخينة جدا، فالقاضي بيقول له: أنت شفت الواقعة؟ قال له: أيوة. وشفت اللي في القفص ده بيقتل البنت دي؟ قال له: أيوة شفته. قال له: طب أنت كان بينك وبينه كم متر؟ قال له: كان بينه وبينهم مثلا 20 متر، بين الشاهد وبين القاضي 5 أمتار. فالقاضي طلع له القلم بتاعه وقال له: القلم ده أسود ولا أزرق؟ ما هو بيبقى فيه جزء شفاف في القلم بيبين لك انه ازرق ولا ايه ولا اسمر. فلم يستطع الشاهد ان يميز ازرق ام اسمر. اذا دي دلاله ان شهادته صحيحه ولا الشهاده بتاعته مجروحه؟ مجروحه. اذا الشهاده لابد فيها من ماذا؟ فشهاده احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين. يبقى شهادات احدهم يعني ايه؟ يقسم بالله. يعني لما يكون في هناك رجل بيتهم زوجته، ايه اللي يحصل؟ بيشهد 4 شهادات بالله والخميسة ان لعنة الله عليه، وهي تشهد كذلك. تشهد يعني ايه؟ تحلف بالله، تقسم. لكن الشهادة هنا ليس بمعنى القسم، ولكن الشهادة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى اثبات الشيء للشيء، اثبات الشيء للشيء. يبقى اي شيء اعظم وافضل وانصف اثباتا؟ إثباتا. احنا دلوقتي بنتكلم على إثبات الألوهية والربوبية لله، وإثبات النبوة لمين؟ لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الإثبات ده كله يسمى إيه؟ شهادة. إذا الشهادة دي تقوم على العلم واليقين. طيب مين هو أعلم شيء؟ احنا قلنا إن يوصف ربنا عز وجل أنه شيء إخبارا، يبقى أعظم من يمكن أن يوصف بالعلم هو الله، وأعظم من يمكن أن يوصف باليقين هو أيضا الله. إذا أعظم شهادة تكون شهادة مين؟ ربنا عز وجل. أي شيء أكبر شهادة؟ أكبر أي أفضل وأعظم؟ قل الله. لفظ الجلالة مبتدأ والخبر محذوف، تقديره أكبر شهادة. يبقى الله الجلالة مبتدأ مرفوع، وطبعا رفعه علامته الضم، والخبر محذوف يدل عليه السياق والتقدير أكبر شهادة. لأن السؤال عن ماذا؟ أكبر شهادة. فبنقول قل الله، ما نقولش الخبر شهيد، لا، نقول الخبر ماذا؟ أكبر شهادة. جملة الإسمية دي هي مقول القول، قل الله أكبر شهادة. إذن الله تبارك وتعالى شهادته على نفسه تكفي، ولهذا قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هو ربنا عز وجل شهادته لنفسه تكفي، مش محتاج حد يشهد أكبر، ولكن هذا من باب الائتناس مع المكلفين. يعني برضك في خلق زيكم شهدوا لله عز وجل، فلا تتأبوا أن تشهدوا لله كما شهد هؤلاء الخلق. طب مين الخلق اللي شهدوا لله عز وجل بالوحدانية؟ مين؟ الملائكة، ومين كمان؟ وأولو العلم. وطبعا هذه الآية دليل على فضل من؟ أولو العلم، أنهم بعد من؟ بعد الملائكة. لأن الأنبياء في الحقيقة هم علماء، الأنبياء في الحقيقة هم علماء، ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء ولا العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم قال ربي عز وجل: شهيد بيني وبينكم. يبقى قل الله، قل أي شهادة أكبر شهادة؟ قل الله. ثم قال: شهيد بيني وبينكم. شهيد خبر لمبتدأ محذوف والتقدير الله، شهيد بيني وبينكم. كلمة شهيد بيني وبينكم ده أكبر دليل على أن الله تعالى شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالرسالة. فلما يكون ربنا هو اللي بيني وبينكم يبقى ده لصالحي ولا مش لصالحي؟ لصالحي. زي ما تقول مثلا في مشكلة بينك وبين واحد تقول إيه؟ ربنا بينه وبينك. ليه؟ لأنه بيجادلك. فهذا دليل على أن المشركين كانوا يجادلون في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبلون رسالته. فقال ربي سبحانه وتعالى مثبتا أن شهادته تكفي لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال شهيد، أي الله شهيد بيني وبينه. طب لما يكون ربنا شهيد بيني وبينكم وأكبر شهادة، يكفي الموضوع ولا يكفي؟ يكفي. الجزئية دي من الجزئيات التي يعني زل فيها ناس كتر، ولعل الجانب اللي هو مهم جدا لإفهام المعنى. وأوحي إلي هذا القرآن، أيضا إثبات ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب أوحي إليه ماذا؟ القرآن. وسمي كتاب الله عز وجل وكلامه قرآنا لأنه يقرأ، لأنه إيه؟ يقرأ. وأوحي إلي هذا القرآن. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا القرآن اللي هو كلام الله، وكلام الله اللي هو الإيه؟ القرآن. وكان أكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وثبت ذلك عنه كان يأتي بالمصحف فيأخذه ويقبله ويقول هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، وأوحي إلي هذا القرآن. لأن بعض الناس وللأسف هناك بعض العقليين في عصرنا وبعض الذين يريدون الطعن في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزعمون أن القرآن إنما هو من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. بل إن بعضهم كان يقول لو أن معي قلما أحمر لا صححت بعض الآيات في القرآن. وبعض النصارى عندما يتكلمون عن الأخطاء الموجودة في القرآن نجد غاية الجهل باللغة العربية، لأنهم لا يعرفون اللغة فيقعون في الجهل الشديد. وأوحي إلي هذا القرآن، إذن القرآن وحي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وما المقصود بالقرآن والإيحاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنذركم به ومن بلغ. أرجو أن تراعوني أسمعكم بعد قلوبكم. أقول أسمعكم بعد ماذا؟ بعد قلوبكم. يبقى الأول إيه؟ القلب. لأنذركم، اللام هنا فيها معنى التعليل، فيها معنى التعليل أي سبب، عشان خاطر إيه البلد. يبقى أوحي إليه القرآن عشان خاطر أنذركم. الكلام هنا لمن؟ لمن؟ للمشركين الذين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النذارة لا تكون إلا للمخالف. هو لو واحد موافق أنا أخوفه ليه وأنذره ليه؟ هو موافق. زي لما يكون ابنك مطاوع كل ما تقول له حاجة حاضر يا أب حاضر أعمل ما حاضر، هتهدده أبدا؟ هتخوفه أبدا؟ لكن لو ما عملتش كده هموتك وهعملك وهحرمك ده ليه؟ لأن هو بيطيع شوية ويخالف شوية، أو هو بيخالف على طول. إذا الإنذار يكون عند المخالفة، إما المخالفة المطلقة كشأن الكفار، وإما المخالفة غير مطلقة كشأن كثير من العصاة. ولهذا كانوا يقولون الخوف اللي هي النذارة يعني التهديد، صوت كربات يسوق الله عباده به إلى الخير. يبقى الإنسان لما يخاف يبدأ إن هو يجتهد. ده الإنسان الطيب اللي هو طبيعي، طبيعي أنا بلاش كلمة طبيعي دي، الإنسان اللي فطرته لم تتسخ ولم تتلوث ولم تتغير، إذا خوف خاف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج، من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله ماذا؟ الجنة. يبقى إيه اللي خلاني أمشي طول الليل؟ الخوف، الخوف اللي هو يفوتني المصلحة. ولذلك الناس اللي عندهم همة عالية تجد طول الليل مش قادر ينام، مش قادر ينام. ليه؟ بيفكر في الموضوع، ويبقى من الصبح بدري عاوز ينجز المطلوب. هو ده المطلوب. ولذلك حال المؤمن ان هو دائم الخوف، مش الخوف الذي يثبطه، ولكن الخوف الذي ينشطه ويدفعه لمزيد من العمل. يبقى القرآن للنذار. ولهذا قال ربي عز وجل: لتنذر به قوما لدا، قوما لدا. وقال الله عز وجل جامعا بين النذارة والبشارة: بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. يبقى إذن البشارة للموافقين، والنذارة لمن؟ للمخالفين. يبقى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، الفاعل مستتر والتقدير أنا، والكاف لأنذركم ضمير متصل مبني في محل نصب قلبه. لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن. إذا النذارة تكون للمشركين، وتكون أيضا لمن؟ لكل من بلغه القرآن أو بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. يبقى كل من بلغه القرآن فقد بلغته النذارة، وكل من بلغه الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يبحث عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ولم يؤمن إلا أكبره الله في النار. ولهذا يترجح أن المقصود بالإبلاغ هنا أن يبلغه خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هذا خطاب للمنذرين المخالفين. فإذا كنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قال الله: قل لا أشهد، أي لا أؤمن بما تقولون ولا أثبت ما تثبتون. أمال بتثبت إيه يا رسول الله؟ قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، لا إله سبحانه. ثم قال ربي سبحانه وتعالى في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أنزل معه من القرآن: الذين آتيناهم الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وهل المجوس أهل كتاب؟ على نزاع في هذه المسألة. يعني هناك من جعلهم من أهل الكتاب، ومنهم من لم يجعلهم من أهل الكتاب. ولكن الجماهير على أنهم ينزلون المجوس منزلة أهل الكتاب، في فرق بين هو من أهل الكتاب وينزل منزلة أهل الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. الأخت التي سألت، يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة فيها يقين، هذه المعرفة فيها يقين. لذلك قال: كما يعرفون أبناءهم. إذا معرفة يقينية، معرفة بيقين، كما يعرفون أبناءهم. ولكن المشكلة الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم هذه مبتدأ، وهم لا يؤمنون هذه خبر. وبعض العلماء قالوا: الذين أتيناهم الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم، فيكون الذين خسروا أنفسهم نعت للذين أتيناهم الكتاب. فكل من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد خسر نفسه. وأعظم الخسارة أن يكون خاسرا نفسه يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من هذه الخسارة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا، لأن السياق الآتي سيكون سياقا طويلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعل أعمارنا طاعة له سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.